بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا، بها تستجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها خير الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الناس، إن السعادة الحقيقية والفوز العظيم الذي ينشده المسلم في هذه الحياة الدنيا يوم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هي السعادة السرمدية، هو البقاء والخلود الذي لا خلود بعده أبدا. يا أهل الجنة، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هي الجنة التي أعد الله جل وعلا لعباده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هو الوصف الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن، وقد أبدع سبحانه وتعالى في اشتياق القلوب وحثهم إلى العمل لهذه الجنة العظيمة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. أولئك أصحاب الجنة هم الفائزون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. لو تأملت القرآن من أوله إلى آخره، والله جل وعلا يعد بهذه الجنة ويضع لها المراتب والمنازل والدرجات، ويضع الله جل وعلا لها من العقبات التي يختبر الله جل وعلا بها عباده. وقد حف الله جل وعلا هذه الجنة بالشهوات، وجعل العبد في كبد في هذه الحياة الدنيا، فأينا يصل إلى هذا السباق العظيم؟ والدرجات التي ذكر الله جل وعلا في القرآن كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري الغابر في السماء. فهناك مراتب الأنبياء، وهناك مراتب الشهداء، وهناك مراتب العلماء وأهل الصلاح، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن تلك المنازل التي يسعى إليها العبد وتشتاق قلبه إليها مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، التي تعتبر من المنازل العظيمة في هذه الجنة التي أعدها الله جل وعلا لعباده. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخلد، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نرد إلى أوطاننا ونسلم. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. أينام من عشق الجنان وحورها وكرائم اللذات للشبان؟ أم كيف يهنأ موقن بعظيم سلعة ربه وبذا النعيم الباقي؟ فلنبحر معكم فقط في هذه المرتبة لا في المراتب الأخرى، لأنها لا تكفيها خطبة ولا اثنين ولا الثلاث من ذكر الجنة وما فيها من الدرجات والغرف. مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام يصبو إليها كل مسلم، ويتمناها كل عبد، ويتشرف بها كل أحد، يوم أن تتكحل العيون وتهنع القلوب بالجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام ومرافقته في هذه الجنان العظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله جل وعلا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. هو عليه الصلاة والسلام يحمل تاج الوقار، ويكسى عليه الصلاة والسلام بحلة البهاء، ومنزلته لا تعدلها منزلة من المخلوقات منذ أن خلق الله جل وعلا هذه الخلائق، وأشرفها وأكرمها محمد عليه الصلاة والسلام. من أسباب الوصول إلى مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام أولا محبته، محبته عليه الصلاة والسلام محبة صادقة تصل إلى شغاف القلوب وتتجاوز ذلك باتباعه عليه الصلاة والسلام وتقديم سنته وما ونشرها وبثها ومحبته صلى الله عليه وسلم، محبة تقوق الأهل والمال والنفس. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى وقت أوانها وقرب قيامها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها، أي من الأعمال؟ قال: ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي أنت والصحابة، ما أستطيع أن ألحق بأعمالكم. فقال: أنت مع من أحببت. محبته عليه الصلاة والسلام تتضمن اتباع سنته ونشرها وبثها بين الناس، وكذلك تتضمن الحذر كل الحذر من البدع والخرافات والزعبلات التي تبعدك عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعرض الله له الحوض ويسقى منه الناس يذاد أقوام عن الحوض، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، وفي رواية: أصحابي أصحابي، فيقال له: سحقا إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك. فيقول: سحقا سحقا. البدع والخرافات من أسباب البعد عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من الأسباب العظيمة لمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام تحقيق أركان الإسلام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقمت الصلاة وأديت مالي وصمت رمضان، فماذا لي؟ قال: إن كنت كما قلت فأنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعي. إن تحقيق أركان الإسلام والقيام على مبانيه العظام من الأسباب التي يرافق بها نبي الأنام، من الأسباب العظيمة لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم التحلي بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الصدق والأمانة والوفاء والكرم وصدق الحديث وغيرها من الأخلاق التي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الأخلاق الرديئة من الكذب والخيانة والغش والزور والبهتان وفواحش القول والعمل من الأسباب التي يبعد عنها المرء عن مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب مرافقته تربية الأخوات وتربية البنات وتنشئتهن التنشئة الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها. من كانت له ابنتين وفي رواية أختين فقام على تربيتهن حتى تزوجن، قال عليه الصلاة والسلام: فهو معي كهاتين. وأشار عليه الصلاة والسلام تربية البنات والقيام عليهن. وما أدراك ما تربية البنت والاعتناء بها في زمن عظم فيه الغزو الفكري، في زمن كثرت فيه الذئاب البشرية، في زمن توجهت السهام جميعا إلى المرأة من أجل إفسادها ومن أجل انحلالها ومن أجل إبعادها عن دينها وربها، وأن تكون المرأة سلعة مبتذلة. فتربية البنت في هذا الزمن والله إنه من أصعب الأمور ومن أصعب الأعمال التي يحتسب فيها المرء الأجر عند الله جل وعلا. أن تأخذ بهذه البنت إلى سفينة وبر النجاة وتسلمها عفيفة طاهرة، ثم بعد ذلك تقوم على تنشئتها التنشئة الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها، أبشر بمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، من أعظم الأعمال التي يغفل عنها كثير من الناس، عظيم أجرها وكريم منزلتها، مما يحبها الله، مما تكون سببا لرفقته عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى السبابة والتي تليها: كفالة الأيتام والقيام عليهم والاهتمام بشؤونهم وتنشئتهم مما يحبها الله جل وعلا. هؤلاء الأيتام الذين فقدوا آباءهم، وربما فقدوا أمهاتهم، وفقدوا كذلك المعيل لهم. انتبهوا أيها الإخوة، الإسلام لم يغفل أي شريحة من شرائح المجتمع، اهتم بها جميعا، وخاصة هذه الشريحة وهي شريحة الأيتام التي تنكسر قلوبهم وتنضوي ضمائرهم عند فقدان الأب، هذا الذي من الصعب أن يسد أحد مكانه، ويجد هذا اليتيم خلل هذا السد إلى أن يموت. كفالة الأيتام أيها الإخوة لا تكلف في هذا الزمن 200 أو 300 درهم، يستطيع عليها أغلبنا، والله إننا لننفق هذه المبالغ، ننفقها في الكوفيات أو ننفقها في المطاعم أو ننفقها حتى في توافه الأمور، ومع ذلك تكفل بها يتيما يكون سببا في مرافقتك للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن أيها الإخوة شهدنا في هذا الخريف العربي الذي مر علينا، والحروب التي حصلت في بعض بلدان المسلمين للأسف الشديد، واختلال الأمن فيها وانبثاق عرى الأمان فيها، تولد لدينا آلاف إن لم أقل ملايين الأيتام في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا، والرقم أيها الإخوة في تزايد مستمر. فمن يسد جوعة هؤلاء ومن يقوم على شؤونهم؟ والأرامل كذلك، من يقوم على شؤونهم؟ ومن الذي يسد جوعتهم؟ ومن الذي يقف معهم؟ ومن الذي يكون الأب الحاني ويكون الأم التي تسد فراغ العاطفة تجاه هذا اليتيم؟ لا نجعل هؤلاء اليتامى أيها الإخوة عرضة ولقمة سائغة لجمعيات غير المسلمين الذين همهم تنصير هؤلاء وإخراجهم من الدين بهدف إطعامهم وإشرافهم أحيانا. لا تتردد ولا لحظة واحدة في كفالة اليتيم، ولا تؤخر اليوم والثاني والثالث، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أنت تستطيع الآن، الجمعيات الخيرية في الدولة مدت يديها بسهام الأيتام في جميع بلاد الإسلام، فكن أيها الأخ وأيها الأب والقريب صاحب القلب الذي ينظر إليك هذا اليتيم ويعدك المصطفى صلى الله عليه وسلم بمرافقته في الجنة. ما تدري، لعل هذا اليتيم أن يرفع يديه إلى السماء فيدعو الله جل وعلا لك، فيرفع الله زلتك ويقير عثرتك وينير قبرك، ويصل دعاء هذا اليتيم أو يلج دعاء هذا اليتيم بابا مفتوحا في السماء، فيكشف الله جل وعلا لك به الكربات، أحصاه الله ونسوه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي على محمد في الأولين والآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة يوم رشد يعز فيها لطاعتك ويعافى فيها لمعصيتك، ويمر فيه بالمعروف وينهى فيها المنكر. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد ومكتوم وراشد يا رب العالمين. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدل عليه يا رب العالمين. وفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه ولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نسألك مرافقته في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارزقنا رؤيته ومرافقته في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي إذا دعيت بها أجبت. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا طبقا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك أن تغيث بلادنا بالأمطار يا رب العالمين. اللهم ارحم شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الرتع، اللهم انشر رحمتك في كل حاضر وباد يا رب العالمين. اللهم كن لجنودنا البواسل في اليمن عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم، واحفظهم في برك وجوك وبحرك يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والأمان في ربوع بلادنا وفي جميع ربوع بلاد المسلمين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.